بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد، ومثله من رواية علي له، ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ، وقد ترجم لهذا الأمر بقوله: إن الأمر إنما هو للتمرين، لا أن الصلاة واجبة عليه، وإنما يهيأ ويدرب ويربى، لأن هذا كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا اعتاد الطفل أداء الصلاة قبل أن تجب عليه، فإنه عندما يكون أهلا لأداء الصلاة لا يجد مشقة، ولا يشعر بتغير، ولا يشعر بكلفة، ولا يشعر بأمر ثقيل عليه، لأنه قد اعتاد أداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب منه أن يؤديها. فإن كان الطفل ذكرا اعتاد مجيء المسجد والتردد على المسجد والخروج إلى الصلاة عند سماع الأذان وما إلى ذلك. أما إذا كان الطفل أنثى فإنها تصلي في بيتها مع أمها تتعود ذلك، فلا تجد حرجا ولا مشقة. وهذا في الحقيقة من الأمور التي عني الإسلام بها، ومن الأمور التي رب الإسلام عليها الأبناء، وجعل هذه المهمة من واجبات الآباء. عليهم أن يربوا أبناءهم وأن ينشئوهم التنشئة الصالحة، بحيث يهيئوهم لأداء الواجبات ولتعلم العبادات ولفعل الطاعات قبل أن تكون عليهم واجبة. وهذا كان وهذا هو ديدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعلمون أولادهم الصلاة في مرحلة التمييز والصوم، كما روي عن بعض الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن أنهن كنا يعلمن الأطفال الصيام ويصومن الأطفال، حتى إن الطفل لا يبكي من شدة الجوع فيعللونه ويلهونه بالألعاب وبالدمى وبغير ذلك، حتى يعني يكمل الصوم. والغرض من هذا تهيئته وتنشئته وتعويده على أداء الطاعة، كما مر معنا فيما درسنا من كتاب سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج وخرج معه أصحابه التقى بجماعة عند الروحاء، فلم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفهم، فسألهم من القوم؟ قالوا المسلمين. وسألوه من؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة طفلا صغيرا إليه وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهكذا نجد الفقهاء يريدون أحكام الصغار، وقد ألفوا في ذلك مؤلفات تتعلق بتربية النشأ وبالأحكام التي ينبغي أن يتعلموها وأن يتدربوا عليها، وألفوا في ذلك كتبا تقرأ وتدرس فيها أحكام الصغار. وسيمر معنا هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين، قال إنها في حقهم ليست واجبة، لكن هذا الأمر في حق الولي واجب، فعلى الواجب فعلى الولي أن يدرب وأن يعلم. فإن فوت الطفل بعض الصلوات ولم يؤديها فلا إثم عليه، لكن ربما يتأثم الوالد والولي لأنه ترك أمرا من أوامر الشريعة الإسلامية. وكنا قد بدأنا في درس البارحة في الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. وإنما قال مروا، والأمر المراد به الندب على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، إذ لم يكن الطفل في ذلك الوقت مكلفا، وإنما يطلب من الأب أن يأمره، وهذا الحكم مناط بالآباء من أجل مراعاة مصلحة الطفل. قال واضربوهم عليها لعشر، والضرب هنا مشعر بأنها واجبة، وإنما قدرت سن العاشرة لأن هذه السن هي بداية التكليف، ولأن بعض الصبيان يبلغ في هذه السن خصوصا النساء، فإن كثيرا من النساء أو من البنات تبلغ في سن العاشرة، وكذلك الأولاد، فإن الإبن إذا نشأ تنشئة صحيحة وتربى تربية صحيحة فقد يبلغ في هذه السن. فلما كانت هذه السن مظنة البلوغ والتكليف تعين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيها بالنسبة للأولاد، وألزمهم بأداء الصلاة، بحيث لو قصر بعضهم عن أدائها فإنه يعزر على ذلك على ذلك التقصير بأن يضرب. قال واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا أيضا من تربية الإسلام التربية الحسنة، لأن الطفل في هذه السن يتعرف على العورات، وفي هذه السن تتكون أو تنمو عنده الغرائز وتظهر وتتبين أدوارها وأعمالها، فلما كان هذا الأمر ربما أدى إلى الوقوع في المحظور نهى الشارع أن يتاح مثل هذا الأمر للأطفال، فأمر بأن يجنبوا ما قد يؤدي إلى هذه المفاسد، ومن أبرزها وأهمها أن ينام الأطفال خصوصا إذا كانوا من جنسين مختلفين ذكور وإناث أن يناموا في مكان واحد، لأن الطفل أثناء نومه يتعرض للتكشف، وربما انكشفت عورته وربما تحركت شهوته فيؤدي ذلك إلى التطلع والفضول الغريزي. ولهذا أمر الشارع بأن يفرق بين الأطفال في المضاجع في هذه السن. أما قبل هذه السن فحيث لم يكن الطفل على معرفة بهذه الغرائز فلا بأس أن يناموا في مكان واحد، ولو فصل بينهم من قبل هذه السن أيضا على سبيل التعويض وعلى سبيل الاحتياط وعدم التنبيه لمثل هذه الأمور التي قد يترتب عليها فساد وانحراف فإن ذلك أولى وأكمل، لكنه يتعين في مثل هذه السن. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. والمضاجع جمع مضجع، والمضجع هو المكان، مكان الايه؟ مكان النوم. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا قال: الحديث أخرجه الحاكم، أيضا رواه الحاكم في كتابه المستدرك، من حديثه، والضمير في حديثه يعود إلى من؟ إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: من حديثه أيضا، والترمذي أيضا رواه، والدارقطني، لكن من حديث عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه عن جده، فهو من رواية سبرة، من رواية سبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث سبرة شاهدا لحديث عمرو بن شعيب، شاهدا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: بنحوه، ولم يذكر التفرقة، بمعنى أن الحديث اقتصر على قوله: مروا أبناء أولادكم أو مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. قال: وفي الباب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البزار بلفظ قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرقوا بين الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين. يعني شك من الراوي أن النبي أو أن المكتوب فيه سبع سنين، وهذا الحديث يدل على أن هذه الرواية كانت وجادة، فأبو رافع لم يسمع هذا من النبي، وإنما وجدوا ذلك في قراب سيفه، فهو حديث شاهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، بل النص الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن التفريق لعشر، وهنا يكون في الرواية تقديم وتأخير، حيث إن الأمر بالصلاة لسبع وإن التفريق لعشر، لكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن التفريق يبدأ من سبع على سبيل الندب والاستحباب، ولعشر على سبيل الإلزام، ولعشر على سبيل الإلزام، إذ أنه يتعين التفريق بعد العشر أو في العشر. لا، التفريق هو نص عليه، قال أظنه لتسع سنين. أي حديث أول؟ قال: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني ترى أن وفرقوا بينهم في المضاجع حكم مطلق سواء كان لسبع أو لعشر، الظاهر أن العطف يكون على الجملة السابقة حيث قال واضربوهم عليها لعشر، فقد بين لنا حكمين، حكم الأمر وحكم الضرب وحكم التفريق، يعني مطلق هذا قد يكون أيضا توجيه وجه، يعني أن النبي قال بالنسبة للصلاة تحديد السن يكون بالنسبة لإيه؟ للصلاة، من حيث الأمر والضرب. وأما بالنسبة للتفريق بين المضاجع فهو أمر مطلق لا يرتبط بزمن، لا يرتبط بزمن، هذا أيضا يعني وجه محتمل. فإن كان مرتبطا بزمن فيحمل على أنه فيما دون العشر على الندب والاستحباب، وفيما بعد العشر أو فيما هو عند العشر على إيه؟ على الوجوب. قال وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة، متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة، يعني إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، ومن حدده بسن راعى السن، ومن حدده بهذا الحكم وهو التمييز بين الأشياء إنما راعى فطنة الطفل وتمييزه وقدرته ومقدرته على إيه؟ على فعل الصلاة. لكن هذا الحديث في قوله رجل منا يذكر عن رسول الله، هذه الرواية لا تحمل على الاتصال لاحتمال أن هذا الرجل ليس بصحابي، ونحن هنا لا ندري هل هو صحابي أو لا. قال أخرجه أبو داود، قال ابن القطان لا نعرف هذه الرواية، هكذا عندكم نعرف ولا تعرف؟ ها؟ لا نعرف هذه المرأة، أحسن، لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه، فالرواية فيها جهالة أو فيها إبهام. وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال عن أبي معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن أبيه به، يعني قال أنه سأل امرأة، فالرواية وإن جاءت من طريق آخر عن طريق الطبراني إلا أن العلة لا تزال قائمة. ما أظنه صحابي. قال ابن صاعد إسناده حسن غريب. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه العقيلي في كتابه الضعفاء، وأنس يعني وعن أنس عند الطبراني، وإذا أطلق الطبراني فالمراد به في الكبير بلفظ مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لثلاث عشرة. ها؟ وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك وقد تفرد به، فروايته تسمى ماذا؟ رواية الراوي المتروك منكرة. المتروك من المحدثين أو عند علماء الحديث هو المتهم بالكذب في حديث الناس، فروايته تسمى الرواية المطروحة، وهي مردودة لا يعتد بها لا وفاقا ولا خلافا. قال وقد تفرد به، والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشر سنين والتفريق بينهم لعشر سنين، إذ جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، هذا إذا اعتبرنا أن الحكم مشترك بين الضرب وبين التفريق. أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. قال ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور أن الأمر بالتفريق إنما هو من سبع سنين. وقلنا أو أيضا يكون الحكم بالنسبة للتفريق حكما مستقلا غير مرتبط بزمان. نعم، فيدخل في ذلك الزمنين، يدخل في ذلك الأمرين في السبع وفي العشر. قال وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر الوجوب على الولي لا على الطفل، قالوا لأن الطفل في مثل هذه الحال لم يكن قد بلغ الحلم، والحكم إنما يناط بالطفل عند البلوغ لا قبله. قال وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها. إيش معنى العبارة وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها؟ احنا قلنا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقال الهادوية إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوها هذا اضربوهم هذا الأمر هل هو متعين على الطفل ولا متعين على الأب؟ يقول متعين على الأب وهو واجب في حق الأب. فإذا الطفل لم يصلي، الطفل من العشر سنين إذا لم يصلي الإثم على مين؟ على الأب، لأنه لم يضربه ولم يجبره على الصلاة. وهذا الواجب في حق الأب هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، من باب إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به. فكأنه واجب في حق الأب ليتمم به صلاة الإيه؟ الابن. فالابن إذا لم يصلي يكون الإثم على الأب إذا تهاون ولم يأمره ولم يضربه، لأن تتم صلاة الابن متوقفة على هذا الإيه؟ على هذا الواجب. فإذا تخلى الأب عنه ولم يؤدي الطفل هذا الواجب يأثم الأب لهذا الترك الذي تركه، حيث إنه لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وشرط الصلاة التي لا تتم إلا به حكمه حكمها. فإن كانت الصلاة واجبة فحكم الضرب واجب على الأب، يعني إذا كان الطفل بلغ في سن العاشرة ويجب على الأب أن يحثه على الصلاة وإن لزم الأمر إلى ضربه. أما إذا كان الطفل مثلا وعمره عشر سنين ولم يكن قد بلغ الحلم فعندئذ يكون الحكم مندوبا، يندب الأب في حمله على الصلاة، لأن الصلاة في حق الابن مندوبة ولا واجبة؟ في حق الابن مندوبة. فحكم الصلاة إذا كانت مندوبة كان الأمر بالنسبة للأب مندوبا، وإذا كانت الصلاة في حكم الابن واجبة كان الأمر في حق الأب واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال نعم وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها، يعني كالأخت ونحوهم والأخ. قال في الوافي، وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه إن ذلك مستحب فقط، يعني الأمر مستحب، وحمل الأمر على الندب. يقول ولكنه إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم، يعني إذا قلنا إنه في قوله مروهم محمول على الندب لا يمكن أن نقول في قوله واضربوهم أنه محمول على إيه؟ على الندب، لأن الضرب لا يكون إلا في التقصير، لأن الضرب لا يكون إلا في التقصير الواجب. فدل ذلك على أن الواجب في حق ابن العشر سنين أن الحكم بالنسبة لابن العشر سنين الوجوب وليس ليه وليس الندب. هكذا، لأن الأمر مرتبط بالسن. قال: وحملوا الأمر على الندب، ولكنه إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم. قال: لأن الضرب إيلام للغير، وهو لا يباح للأمر المندوب. والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، يعني قالوا إذا كان الصبي لم يبلغ فالصلاة في حقه ليست واجبة، ولذلك يحمل الأمر ولذلك يحمل الحكم في الأمر على الندب. قال: هذا الاعتراض، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه. يقول: هذا الاعتراض مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، يعني نقول: نعم، الحكم في حق الصبي أنه مندوب إليه ما لم يبلغ، لكن نحن عندنا أمرين وشيئين، عندنا أمر مكلف به الأب وأمر مكلف به الابن. الابن مطلوب منه الفعل، والأب مطلوب منه الأمر. فلو كان الأمر موجها إلى محل واحد نقول إنه يتعين حمله على على الندب، لكن لما كان الأمر موجها إلى محلين، إلى الابن وإلى الأب، فنعتبر الأمر في حق الابن مندوبا، والأمر في حق الأب مندوبا إليه في السبعة، وواجب في العشر. ولذلك حتى لو لم يكن الحكم في حق الابن واجبا فهو في حق الأب واجب، فهو واجب في حق الأب، ولا اضطراب في ذلك، ولا تعارض في ذلك، لأن الأمر توجه إلى محلين لا إلى محل واحد. وهذا معنى قوله: والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة واجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه. قال: مدفوع، يعني هذا الاعتراض مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف، المحل محل الأمر مختلف بالنسبة للابن محمول على الندب إذا لم يبلغ، وبالنسبة للأب محمول على الندب في السبع وعلى الوجوب في في العشر. قال: فإن محل الوجوب الولي، ومحل عدم الوجوب ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على على الولي، لأن هذه مسؤولية، والله سبحانه وتعالى ألزمنا بها، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الوقاية تحتاج إلى استعداد منذ السبع سنين، نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ذلاذة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. قال: ومثله من رواية علي رضي الله تعالى عنه له ولأبي داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذا الحديث محل الشاهد منه قوله: وعن الصبي حتى يحتلم، أي إنه لا يجب عليه شيء من أوامر الشريعة حتى يبلغ الحلم، حتى يبلغ الحلم. والمراد بالصبي هنا ما هو أعم من الذكر والأنثى، وليس خاصا بالذكور دون النساء. واحتلام الصبي كما هو معلوم يكون بواحد من من ثلاث: إما بخروج الماء الدافئ، وإما بإنبات شعر العانة، وإما ببلوغ سن تفاوتت عند العلماء، منهم من قال 15 ومنهم من قال 18 عاما. وزاد الأمر بالنسبة للنساء أو للأنثى، وهو نزول دم الحيض. هذه أربع علامات للأنثى تدل على البلوغ، وثلاث علامات للذكر تدل على إيه؟ على البلوغ. أي فإنه لا يجب على الصبي، لا تجب الصلاة عليه إلا بعد البلوغ. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة قبل البلوغ مشعر بأن ذلك على سبيل الندب، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الإلزام. قال: رفع القلم، والمراد بالقلم يعني التكليف، لأن القلم الأصل أنه يكتب الحسنات والسيئات، والمراد بها هنا رفع الإثم، وهو كتابة السيئات دون الحسنات، لأن الصبي والمجنون يعني يكتب لهم من الحسنات، يكتب لهم ما يفعلونه من الحسنات، لكن لو فعلوا من السيئات فهذا الذي لا يكتب لهم، وهذا الذي لا يؤاخذون عليه. فعرفنا أن رفع القلم هنا كناية عن عدم كتابة السيئات والآثام، لا عن عدم الكتابة مطلقا. وأما النائم فلأنه في حالة فقدان الوعي، فهذا أيضا لا يكتب عليه من السيئات حتى يستيقظ ويكون بعقله التام. قال: لا، طبعا لا يؤاخذ حتى في الآخرة، لأن إذا قال رفع القلم عن، لكن في حالة الجناية على الآخرين إنما يلزم ولي الصبي بإيش؟ بدفع الإرش، إرش الجناية. لكنه لو قتل صبي صبيا عمدا لا يقتل، لأنه ليس محل تكليف. لكن لو قتله خطأ ففي هذه الحال تلزم الدية بدفع الإيه؟ تلزم العاقلة بدفع الدية، لأن حق الغير لا يسقط. وكذلك في الجنايات العمد، لو ضرب صبي صبيا ففقع عينه أو أتلف منه عضوا فهو لا يؤاخذ، لكن يلزم وليه بدفع الإيه؟ بدفع الدية، يلزم وليه بدفع الدية. هذا شأنه شأن الدابة. وكذلك النائم، لو كان إنسان نائما ثم تدحرج وتقلب وسقط مثلا من سريره على إنسان فقتله، أو على طفل فقتله، أو امرأة نائمة انقلبت على طفلها فقتلته، ففي هذه الحالة يعتبر فعلها خطأ، لا تؤاخذ عليه عمدا، لكن يدفع الدية للمقتول، لأن في هذه الأحوال يعتبر الحكم خطأ ويلزم التعويض للآخرين بما أتلف، على اعتبار أن هذا من المتلفات لا من الجنايات، فيعد من المتلفات ولا يعد من الجنايات. وهكذا بالنسبة للمجنون، فإنه في حالة جنونه لو أتلف شيئا فيلزم وليه أن يدفع أرش الجنايات ويدفع الديات ونحوها، لأن هذه تعلقت بها حقوق الغير والولي هو المسؤول عنه. أما المجنون والصغير والنائم فلا يؤاخذ على هذه المتلفات. هذا الخبر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتص، لأن التعمد في مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم، على اعتبار أن الإنسان عندما أناط الله به الأحكام أناطها في حدود معينة، واشترط لإناطة الأحكام أن يكون الشخص محل التكليف، وهذه موانع تمنع من إلزامه بالتكليف، لأنه كما يقولون إذا سلب ما أوجب، إذا سلب، أو كما يقول العلماء إن الأمر منوط بالتكليف، فإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، لأن الحيوان لا يقاس على الإنسان، فالحيوان ربما في تعامله مع غيره من الحيوان يعني يعتبر هذا التعامل مبني على لغة أو مبني على تفاهم يعرفونه، والله سبحانه وتعالى إن حاسبهم فلعلمه بأن ما وضع فيهم من استعدادات كافية لهذه المحاسبة. أما بالنسبة للإنسان فالمحاسبة متوقفة على تمام العقل وكمال العقل الذي أنيط التكليف به، فإذا لم يكتمل العقل في حال الطفولة، أو لم يوجد العقل في حال النوم والجنون، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بين الأمرين وبين الحالين، فهو الذي أخبر عن حال الحيوان، وهو الذي أخبر عن حال الطفل، وعن حال المجنون، وعن حال الصبي، الطفل والمجنون والنائم. وهذا التفريق وهذا التغيير مصدره الشريعة، وهو نص، وإذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد، مفهوم؟ إذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد. كلاهما، عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ، لأنه ليس محل التكليف والمؤاخذة. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي، فهو إذن من رواية أبي داود والنسائي، من رواية أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من حديث عائشة. فالحديث رواه أحمد والثلاثة، أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة، لا الترمذي ما أخرجه من حديث عائشة، وإنما رواه من حديث علي، وابن حبان والحاكم. وإخراج الحديث من طريق ابن حبان والحاكم يقتضي تصحيحهما لهذا الحديث. قال ابن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال البيهقي: تفرد برفعه جرير بن حازم. قال الدارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب. وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش، يعني عن علي موقوفا، أن هذا من كلام علي وليس إيه، لكن نقول إذا كان هؤلاء الرواة ثقات ورفعوا الحديث ووقفه غيرهم فعندئذ الحكم لمن رفع، لأنها زيادة إيه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. طبعا في فرق بين المتابعة معناه أن يوافقه، أن يوافقه في الحكم، والمخالفة أن يرويه على خلاف الحكم. قال: ورواه عطاء ابن السائب عن أبي ظبيان عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله تعالى عنه، قال مرفوعا، فيكون عطاء ابن السائب أو يكون أبي ظبيان قد تابع من رفع، تابع الأعمى، تابع من جرير بن حازم في رفعه. قال: قال الحافظ: وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب، أشبه بالصواب يعني كأنه يرجح الوقف على إيه؟ على الجرح، على الرفع. لكن قوله أشبه بالصواب لا يعني أنه يقدح في رواية الإيه؟ الرفع، وإنما هو من باب يعني الصحيح والأصح. قال: ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن قال أبو زرعة: حديثه عن علي مرسل، أي فيه انقطاع. ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي رضي الله تعالى عنه وهو مرسل أيضا، كما قال أبو زرعة. قال: ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه، قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا، يعني فالحديث منقطع. وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما، أو ومالك بن شداد وغيرهما، فذكر نحوه، يعني فذكر نحو حديث علي، وتكون هذه الأحاديث شاهدة لحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وفي إسناده مقال وبرد مختلف فيه. وروي أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، يعني الحافظ، وإسناده ضعيف. وطبعا نحن قلنا هذه المقالات التي ينقلها واقف على الإرادة، وهي مسلوبة عن مين؟ عن المجنون. قال: وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، يعني لأن الأحكام الشرعية إنما تنبني على إيه؟ على المقاصد، إنما تنبني على المقاصد، وهذا مسلوب الإرادة والمقصد. قال: وأما في النائم ففيه بعد، لأن قصده منتف أيضا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. نعم. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها، ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم. حقيقة النائم والصبي أو النائم والمجنون كما يقول علماء الأصول التكليف في حقهما مرتفع، وتوجيه الخطاب من الشارع لهما مستثنى، فالله إذا قال عند دخول الوقت أقيم الصلاة فيكون هذا الحكم ليس متوجبا ولا متوجها إلى النائم ولا إلى الإيه ولا إلى المجنون، وإنما يتوجه للنائم بعد الاستيقاظ أو عند الاستيقاظ. ولذلك قال الشارع إن من نام عن صلاة متى يؤديها، متى يتعين له أداءها، إذا إيه؟ إذا استيقظ، عندما يستيقظ، وأن أداءها له وأن أداؤه لها عند الاستيقاظ هو أداؤه في وقتها، فلا يعتبر في حقه قضاء، لا يعتبر في حقه قضاء. ها اي ايش به هذا الظاهر انهم يدخلون الجنة اذا كانوا في بيئة مسلمة، واما اذا كانوا في غير بيئات المسلمة فقد ورد في الاثر ان هؤلاء يوم القيامة يمتحنون والله أعلم بهم، لكن الأولى أن يقال الله أعلم بهم، وأن حكمهم موكول إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. ها؟ هو ورد أن الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ أنهم يمتحنون يوم القيامة، الأطفال وأهل الفترة، وأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم، فمن أطاع أدخل الجنة وإلا. وورد أن الأطفال الذين يموتون يدخلون الجنة ويكونون خدما لأهل الجنة، يعني وردت آراء في ذلك، الله أعلم بيعني. وأفضل يعني أفضل الأقوال في هذا أن أمرهم موكول إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فهم خاضعون للمشيئة بعد الإيه؟ إذا جن بعد البلوغ خلاص سقط بالنسبة له التكليف. بعد 40، بعد 50، قبل أن يموت ها؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الحساب مبني على إيه؟ على ما يموت عليه الإنسان، فهذا قد سقط، أسقط الله سبحانه وتعالى عنه التكليف. نعم، يدخل في حكم من فقد العقل سواء بجنون أو بإغماء أو بنوم، الحكم واحد. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. الحديث رواه أحمد. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يفعلها في الجاهلية، وعن أمور صدرت منه في الجاهلية، وأنه هل سيحاسب عليها، يعني أفعال الخير وأفعال الشر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يجب ما قبله، بمعنى أنه يسقطه ويبطله ولا يحاسبه عليه، ويعتبر الإنسان بدخوله في الإسلام كأنه ولد ولادة جديدة. حتى حقوق الناس. ها هنا عمر ايه ليه عندك ايش؟ ما سمعت. لا عمر ايه انا قلت عبد الله ان السائل هو عمرو بن العاص وليس عبد الله، لان عمرو بن العاص معروف انه يعني كان له موقف من الاسلام في اول امره، وانه كان احد الذين وفدوا على النجاشي بقصده يعني فتنة المسلمين وإعادتهم إلى مكة، وأنه كان ضمن جيش الكفار في المواقف وفي الغزوات التي غزا فيها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم عبد الله ولم يسلم عمرو بن العاص إلا في الفترة بعد العهد وبعد عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية، فأسلم في الفترة ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، يعني أسلم قبل فتح مكة. وهذا كان هو وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان كلهم أسلموا في هذه الفترة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الإسلام يجب ما قبله، فهذا يدل على أن من كان كافرا ثم أسلم ودخل في الإسلام فلا يطالب بقضاء الصلاة، ولا يطالب أيضا بفعل الواجبات التي كان قد فرط فيها قبل الإسلام، لأن دخوله في الإسلام يعتبر فيه أنه أن التكليف إنما تعين عليه من تاريخ ومن فترة شهوده الإسلام، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من أحد أصحابه الذين دخلوا في الإسلام أن يقضي الواجبات التي كلف بها من قبل، إلا ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي: يا رسول الله إني كنت قد نذرت يعني في الجاهلية أن يعتكف في بيت الله، فأرخ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوفي وعده. وهذا محمول على الندب لا على إيه؟ لا على الوجوب. قال الإسلام يجب ما قبله. الحديث قال رواه أحمد. يقول الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه، يعني من حديثه عمرو بن العاص، وابن سعد يعني أخرج هذا الحديث محمد ابن سعد كاتب الليث صاحب كتاب الطبقات، أخرجه من حديث جبير بن مطعم. قال: وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال: وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. قال: فهذا مقيد، يعني مقيد بإيه؟ بمن أساء في الإسلام، أو أنه مقيد بأنه لم يدخل في الإسلام، بأنه يعني بقي على كفره، ولذلك يعاقب عن كل السيئات. قال: والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان، ولكن يقال ألا يكفي الدخول في الإسلام؟ أليس هذا هو الحسنة العظيمة التي تكفي في هدم ما قبلها؟ لا شك أن دخول الإنسان في الإسلام هذا وحده كافي لأن يهدم ما قبله، ولا حسنة أعظم من حسنة الدخول في الإسلام. فيحمل قوله إن أحسن في الإسلام يعني إن بقي على إسلامه، يحمل على ذلك يعني إن بقي على إسلامه، لأنه لا حسنة أعظم من الدخول في الإسلام. نعم.
وفي إسلامه وقعت
من الظاهر أن الكبائر التي ارتكبها في الجاهلية لا تحتسب لأنها بالإسلام انتهت ومحيت، وأما أنه يؤاخذ بهذه الكبائر التي فعلها في الإسلام يؤاخذ إن لم يتب، أما إن تاب وندم فقد علمنا قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.